السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في الباب 54 من جامع الترمذي رحمة الله تعالى عليه، وهو باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم. قال: حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت: دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه، فدعا بماء فرشه عليه. وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس، وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا.
روى الترمذي رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث عن شيخين من شيوخه اللذين تقدم معنا، الأول قتيبة بن سعيد والثاني أحمد بن منيع رحمة الله تعالى عليهما، وهما يرويان هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، وسفيان يرويه عن الزهري، وكلهم قد تقدموا معنا. والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو من الثقات الجامعين للحديث، وهو أكثر من روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، بل هو الذي جمع الحديث في عهد عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليهما. وهو يروي هذا الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود الهذلي، فالصحابي الجليل عبد الله بن مسعود عم أبي عبيد الله، هذا يعني ابن مسعود هو عم عبد الله، فعتبة هو أخ عبد الله بن مسعود. وعبيد الله هذا مدني من أهل المدينة، وهو ثقة ثبت فقيه، وكان أحد الفقهاء السبعة بالمدينة الذين يصار إليهم في الفقه والفتوى، وكان أعمى أي كفيف البصر، ولكنه كان من بحور العلم. فالزهري يذكر أنه ما من أحد من شيوخه إلا وقد غرف علمه إلا عبيد الله هذا، فإنه كلما جاءه استفاد منه علما، وما ذاك إلا لأنه كان حافظا متقنا. فبالرغم من أن الرب جل وعلا قد سلبه نعمة البصر، إلا أن الله أنعم عليه بجودة الحفظ والإتقان. وهو معلم عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المعروف، ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: لو كان عبيد الله هذا حيا ما صدرت إلا عن رأيه، لأنه كما نعلم أن عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة في 99، وأما عبيد الله هذا فكانت وفاته في 94، وهناك من يقول في 95، وهناك من يقول في 98، لكن لم يدرك تولي عمر بن عبد العزيز الخلافة. وأما أم قيس هذه فهي أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنهما، وعكاشة كما هو معروف هو المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه يقول صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة وذهبت مثلا. يقال إن اسمها آمنة، وكانت رضي الله تعالى عنها ممن حظيت بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها بطول العمر، لأنها رضي الله تعالى عنها توفي ابن لها، الله أعلم هل هو هذا الابن الذي جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أو غيره، لكن لما توفي ابنها وجدت عليه وجدا شديدا، يعني حزنت عليه، فقالت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فيهلك، يعني ذهلت عن كونه ميتا فقالت ما قالت. فذهب أخوها عكاشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالت، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر فكانت كذلك، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحيهما، كما رواه غيرهما أيضا من أصحاب الكتب الأخرى، وهو من الأحاديث المهمة الأصل في هذا الباب، وقد وردت له عدة شواهد أشار إليها الترمذي رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، فمن ذلك قوله وفي الباب عن علي. وحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه الترمذي سيأتي معنا برقم 610 في آخر المجلد الأول، حيث بوب عليه الترمذي رحمه الله بقوله باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، وأبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بول الغلام الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال قتادة وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. قال الترمذي هذا حديث حسن وفي بعض نسخه حسن صحيح. ثم قال رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة وأوقفه سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه. فالترمذي بكلامه هذا يشير إلى اختلاف وقع على قتادة رحمه الله في هذا الحديث، فهناك من يرويه فيجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يرويه فيقفه على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهناك من يرويه مرسلا، فسعيد بن أبي عروبة صواب أنه رواه مرسلا، لكن رواه شعبة بن الحجاج عن قتادة فأوقفه. وهؤلاء الثلاثة هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وشعبة هما أوثق أصحاب قتادة، وما داموا اختلفوا فمنهم من يرفع ومنهم من يقف ومنهم من يرسل، فهذا يدل على أن هذا الحديث تتجاذبه أنظار العلماء. ولذلك هناك من صوب الرفع وحكى هذا الترمذي في كتاب العلل عن البخاري، لأن البخاري لما ذكر رواية شعبة قال وهشام حافظ أو كلام هذا معناه. فعلى كل حال المسألة محل اجتهاد، ونجد عددا من أهل العلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أخرجوا الحديث المرفوع، يعني رواية هشام الدستوائي، ومن جملتهم بن خزيمة وغيره، يعني أخرجوها مصححين لها. يبقى الكلام الذي ذكر في الأخير، وهذا ما لم يطعم، فهو هناك جاء عن قتادة، ويبدو أن من وقف الحديث جعله من كلام علي رضي الله تعالى عنه، وستأتي الإشارة إلى هذا في كلامنا على فقه الحديث. قال وفي الباب عن علي وعائشة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال، فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. زاد بعض الرواة قوله لم يغسله، وهذه الزيادة مهمة وأرجو أن نأخذ بالنا منها، كما أن رواية الترمذي لحديث أم قيس بنت محصن جاء في لفظ البخاري ومسلم قولها فنضحه ولم يغسله، يعني عند الترمذي فدعا بماء فرشه عليه. في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، ونلاحظ هذه اللفظة أيضا لم يغسله لأنها مهمة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في فقه الحديث. ممن روى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما سيأتي معنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وقد رواه بلفظ سأشير إليه وسأذكر إن شاء الله تعالى بالحديث حينما نتكلم عليه وعلى علته، لأنها أيضا مهمة في فقه هذا الحديث، فأرجو أن نكون على استحضار من لفظ حديث عائشة الذي أخرجه البخاري ومسلم، لأن لفظه هكذا فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسله. أما حديث زينب الذي أشار إليه الترمذي فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبخاري في تاريخه الكبير، وغيرهما من طريق ليث ابن أبي سليم عن أبي القاسم مولى زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما عندها، وحسين رضي الله تعالى عنه، حسين هو ابن علي رضي الله عنهما، وحسين يحبو في البيت، قالت فغفلت عنه فحبى حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فصعد على بطنه. يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما فصعد على بطنه ثم وضع ذكره في سرته فبال، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقمت إليه فحططته عن بطنه فقال دعي ابني، فلما قضى بوله أخذ كوزا من ماء فصبه عليه ثم قال إنه يصب من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ذكر الترمذي أيضا من شواهد الباب حديث لبابة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وقال وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب، فهي أم الفضل وأم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث لبابة أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة في مصنفه أيضا والإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه في سننيهما وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك من طريق سماك بن حرب عن قابوس ابن المخارق عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله، فقال صلى الله عليه وسلم إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. وهذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، فبهذه الصفة التي ذكرتها رواه عدد من أصحاب سماك بن حرب منهم أبو الأحوص سلام بن سليم وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وغيرهما، رووه هكذا موصولا، وخالفهم سفيان الثوري وروايته عند عبد الرزاق فرواه مرسلا. ورواية سفيان الثوري أرجح من رواية غيره لأنه من قدماء أصحاب سماك بن حرب، وسماك حصل له تغير فترجح رواية سفيان الثوري على غيره، لكن للحديث طرق أخرى من أهمها وأحسنها ما رواه الإمام أحمد من طريق أيوب السختياني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عنها رضي الله تعالى عنها بنحو اللفظ السابق أو بمعناه، وهذا الإسناد ظاهره الصحة إن شاء الله تعالى. من الشواهد التي ذكرها أيضا الترمذي حديث أبي السمح، وهذا الحديث أخرجه البخاري في تاريخه الكبير وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم من طريق عبد الرحمن ابن مهدي عن يحيى ابن الوليد عن محل ابن خليفة عن أبي السمح رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني ظهرك فأوليه قفاي فأسره به، فأتى حسن أو حسين فبال في صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وصححه بعض الأئمة، وسنده إن شاء الله تعالى أنه لا ينزل عن رتبة الحسن أو لا ينزل عن رتبة الحسن، وقد حسنه البخاري رحمة الله تعالى عليه. من الشواهد أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث أخرجه الطبراني في كتاب الأوسط من طريق عبد الله بن موسى عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه فنضحه، وأتي بجارية فبالت عليه فغسله. وكان من الممكن تحسين هذا الإسناد لولا أنه خطأ من عبد الله بن موسى، فقد رواه أبو بكر الحنفي وهو أن أوثق من عبد الله بن موسى، رواه عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أم كرز أو أم كرز الخزاعية رضي الله تعالى عنها. إذن الصواب أنه من رواية عمرو بن شعيب عن أم كرز الخزاعية رضي الله عنها، فيكون الإسناد بهذه الصفة ضعيفا للانقطاع بين عمرو بن شعيب وأم كرز، فإن عمرو بن شعيب لم يدركها رضي الله تعالى عنها. فيعود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إلى حديث أم كرز، وكان الأولى أن يذكره الترمذي عوضا عن حديث عبد الله بن عمرو، لكن إنما ذكر حديث عبد الله بن عمرو لأنه ظاهره الاتصال، لكن كشفت علته بجمع طرق هذا الحديث. من الشواهد أيضا حديث أبي ليلى رضي الله تعالى عنه، وهو جد عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وحديث أبي ليلى أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، كلهم من طريق وكيع ابن الجراح عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن جده أبي ليلى أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاء الحسين بن علي يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه، قال: فابتدرناه لنأخذه، فقال: ابني ابني، ثم دعا بماء فصبه عليه. شيخ وكيع محمد بن عبد الرحمن بن أليلة ابن أبي ليلى معروف بسوء حفظه، ولكن هناك بعض المتابعات لكن فيها اختلاف لا أطيل بذكره، فالمهم أنه في الشواهد يمكن أن يتسمح فيه إن شاء الله تعالى. الشاهد الأخير هو حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس يرويه عنه عكرمة، وعن عكرمة يرويه داود ابن الحسين. رواية داود بن الحسين عن ابن عباس عن عكرمة منكرة عند أهل العلم، لكن ليست هذه هي المشكلة فقط، فهناك مشكلة أكبر منها. فالحديث هو عند عبد الرزاق في مصنفه، وشيخ عبد الرزاق هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو متهم بالوضع، وأقل أحواله أنه متروك الحديث. فهذا هو آفة هذا الحديث. هذا بالنسبة لهذه الشواهد التي ذكرها الترمذي رحمه الله في هذا الباب. أشار الترمذي إلى فقه هذا الحديث بقوله: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قالوا: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسل جميعا. هذه المسألة إن شاء الله تعالى نتعرض لها بعد أن نتدرج في الكلام على ما تضمنه هذا الحديث. نلاحظ أحبتي في الله أن هذا الحديث فيه مجيء أم قيس رضي الله تعالى عنها بابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يأكل الطعام، وهذا كان من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يأتون بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويبرك عليهم، فيرجون بركة ريقه صلى الله عليه وسلم، وهذا الصواب فيه أنه مختص به صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي ثبتت بركته. وهناك من يتوسع في هذا من أهل العلم ويجعل هذا من السنن التي تنبغي للأطفال، ولكن الذي يترجح لي أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن أم قيس جاءت بابنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون جاءت به وقد حنكه قبل ذلك، كل هذا محتمل، لكن يستفاد من هذا الموضع شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من عادة أهل ذلك العصر أنهم لا يتأففون ولا يستنكفون من المجيء بأبنائهم إلى مثل هذه المجالس التي نلاحظ الآن أن كثيرا من الناس قد يستعيبون دخول الأطفال عليهم في المجالس، مثل ما لو زار أحد أهل بيت وجاء بعض أطفالهم وما إلى ذلك، ربما ضاق ذرعا بمجيء هؤلاء الأطفال، وربما كان فيه من القسوة وجفوة الطباع ما يمنع من تقبيل هؤلاء الصبيان وإظهار الفرح لهم والبشر والدعاء لهم ومسح رؤوسهم. وهذا بلا شك أنه مما يدخل السرور على آبائهم وأهل البيت، ولو أننا تخلقنا بهذه الأخلاق لكان في هذا مدعاة لاستجلاب المودة والتراحم والتعاطف والتآلف فيما بيننا. فهذا من الأمور التي أحب التذكير بها، لأنها من السنن التي انقرضت أو كادت. فالشاهد أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى إليه بالصبيان كما دلت على ذلك هذه الأحاديث، وهذا كان من خلقه صلى الله عليه وسلم أنه فيه رحمة وشفقة ولين. فهو عليه الصلاة والسلام لما كان على المنبر وجاء الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يمشيان ويعثران في قميصيهما، أوقف الخطبة ونزل من على المنبر وحملهما وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت ابني هذين فلم أملك نفسي أن قبلتهما. ولما كان في مجلس وقبل صلى الله عليه وسلم أحد الصبيان قال له الأقرع بن حابس: أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني ليس هذا بخلق كريم حتى تفخر به، بل هو مذمة. والحادثة التي كان فيها أنه صلى الله عليه وسلم ساجدا ذات يوم كما في سنن النسائي فأطال السجود، وخشي الصحابة أن يكون أصابه صلى الله عليه وسلم شر، فرفع أحد الصحابة رأسه ونظر فإذا به صلى الله عليه وسلم قد ركب على ظهره الحسن ابن علي. فلما سلم خاطب الصحابة، عرف أنهم استنكروا إطالته للسجود، وقال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع بكاء الصبي في الصلاة يعجل بالصلاة لما يعرف من وجد أمه له، إلى غير ذلك من الأحاديث التي كلها تدل على تواضعه ورحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يستغرب أن يحتضن ابن أم قيس بنت محصن، وليس هذا فقط بل يبول عليه هذا الصبي. ولاحظوا كيف سيكون هذا الموقف محرجا لو كان لواحد منا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يأنف ولم يتذمر ولم يشمئز، وإنما دعا بماء فرشه عليه أو صبه عليه. وجرت هذه الحادثة كما رأينا في هذه الشواهد التي ذكرتها لكم، أنه صلى الله عليه وسلم يستهين هذا الأمر ولا يتعاظمه ذلك التعاظم الذي يجعل أهل الطفل أو أهل البيت يتحرجون أو يتحفزون، وإنما الأمر هين. فهو صلى الله عليه وسلم لما بال عليه هذا الصبي الذي لم يأكل الطعام دعا بماء فرشه عليه، وكما قلت في رواية البخاري ومسلم فنضحه ولم يغسله. هذه المسائل الفقهية التي أشار إليها الترمذي رحمه الله أصلها نجاسة البول، وهذا أمر مجمع عليه، لكن فيما يتعلق ببول الصبي كاد أن يكون إجماعا، بل ربما حكى بعضهم الإجماع على نجاسته لولا أن هناك خلافا. فابن حزم من الظاهرية يرى أن بول الصبي طاهر، ودليله مثل هذه الأحاديث، فهو يرى أنه صلى الله عليه وسلم حينما لم يتكلف في غسل بول هؤلاء الصبيان دل هذا على طهارة أبوالهم، طبعا هذا بخلاف الأنثى، لكن جماهير أهل العلم على نجاسة بول الصبي، إلا أن نجاسته نجاسة مخففة وليست كنجاسة بول الكبير ولا نجاسة بول الأنثى، ويشبهون نجاسة بول الصبي بنجاسة المذي، فإنه يكتفى فيهما بالنضح الرش ولا يجب الغسل. لكن أيضا هناك خلاف في هذه المسألة، والخلاف على أربعة أقوال. فمن أهل العلم من قال يجب غسل بول الصبي والأنثى كلاهما، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية أيضا. والمذهب الثاني مذهب من يرى أنه يغسل من بول الجارية وينضح بول الغلام، وهذا القول محكي عن الحسن البصري والزهري رحمة الله تعالى عليهما، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث، مثل ما رأينا الترمذي يحكي ذلك. القول الثالث قول من قال يكفي النضح فيهما كليهما، يعني في الذكر والأنثى، ما لم يطعما، فإذا طعما وجب غسلهما. وهذا القول مروي عن الحسن البصري أيضا، وبه يقول سفيان الثوري، وهو أحد قولي الأوزاعي. القول الرابع قول ابن حزم رحمه الله، فإنه ذهب إلى أنه ينضح بول الذكر مطلقا كبيرا كان أو صغيرا، ويغسل بول الأنثى، وقصده بالذكر الصبي كما جاء في الأحاديث، لكن حتى ولو كان الصبي قد طعم، بل حتى ولو كبرت سنه ما دام يصدق عليه أنه صبي فإنه يرش من بوله أو ينضح، وأما الأنثى فيغسل بولها. ما هي الأدلة التي استدل بها هؤلاء العلماء؟ بالنسبة لأصحاب القول الأول الذين رأوا أنه يغسل بول الصبي والجارية كليهما، كما قلت هو مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، استدلوا بأنه لا فرق بين بول الغلام والجارية بعد سن الرضع، فكيف يفرق بينهما قبل هذا؟ وهذا الكلام تجدونه في شرح معاني الآثار للطحاوي. والحقيقة أن هذا رأي في مصادمة النص، وإذا جاء النص فلا كلام، ولو أننا ذهبنا نقحم عقولنا في نصوص الشرع لأصابنا من التيه والضياع ما لا يعلمه إلا الله، ونحن أمة دليل، فإذا جاء البرهان الصادق فعقولنا ندعها في مقابل النص. استدلوا أيضا بما أخرجه الإمام أحمد وغيره، لعلكم تستحضرون معي ما ذكرته عن حديث عائشة رضي الله عنها. فالإمام أحمد وغيره رووا هذا الحديث من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، وإنه أتي بصبي فبال عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه الماء صبا. لاحظوا هذا اللفظ الذي جاء به أبو معاوية: صبوا عليه الماء صبا. فقول هذا الحديث أخطأ في لفظه أبو معاوية، والصواب ما تقدم في اللفظ الذي حكيته أنه صلى الله عليه وسلم أمر برشه وفي الحديث ولم يغسله. على كل حال هم استدلوا بقوله صبوا عليه الماء صبا على أن هذا يدل على شدة غسل ذلك البول، فهذا يدل على التكثير، صبوا عليه الماء صبا. لكن ها هنا مسألة أحب أن تستحضرها دائما، وهي أن أبا معاوية محمد بن خازم الضرير من أوثق الناس في الأعمش، وهو من أخص تلاميذ الأعمش، فإذا روى عن الأعمش فهو ثقة حافظ، لكن إذا روى عن غير الأعمش دخل الخلل في حديثه، فهو كما قال الإمام أحمد وغيره كثير الاضطراب في غير حديث الأعمش. وقد جاءت بعض الأحاديث التي فيها إشكال من رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول عن بعض القراءات التي جاءت في القرآن بخلاف الجادة المعروفة عند أهل اللغة مثل والمقيمين الصلاة إلى غير ذلك، أنها رضي الله تعالى عنها كانت تقول: هذا عمل الكتاب، أخطأوا في الكتاب. وهذه مصيبة، فإذا كان الكتاب يخطئون في كتابة القرآن وينطلي هذا ويمشي على الأمة، فإذا الأمة ستفقد ثقتها بذلك الجمع الذي كان في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا كله بسبب الآفة التي دخلت على أبي معاوية في روايته عن غير الأعمش، بالإضافة إلى أن هشام بن عروة حينما ذهب إلى العراق وحدث بأحاديث انتقد عليه أهل العلم تلك الأحاديث التي حدث بها بالعراق، فإذا روى عنه أهل المدينة عن هشام بن عروة فنعم روايتهم عنه مستقيمة، أما إذا روى عنه أهل العراق فربما دخل الخلل في روايته، لأن أهل العلم انتقدوا أحاديثه التي حدث بها بالعراق، فكيف إذا اجتمع الأمران؟ لأن أبا معاوية عراقي، فإذا كان أبو معاوية في روايته عن غير الأعمش يضطرب، وهذا مما حدث به هشام بن عروة في العراق، فاجتمع الأمران، فلا يستغرب إذن وقوع مثل هذه الأخطاء. فعلى كل حال جميع الرواة الذين رووا هذا الحديث عن هشام بن عروة رووه باللفظ الذي ذكرته إلا أبا معاوية فإنه رواه بالمعنى، يعني نستطيع أن نقول إنه رواه بالمعنى ولكنه معنى يضيف معنى زائدا، فهو يدل على التكثير، ونقول هذا مع العلم أنه بالإمكان الجواب على هذا كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى، ولكن لو أن أبا معاوية التزم باللفظ لما كان فيه مدخل لهؤلاء الذين استدلوا بهذا الحديث على مسألة الغسل التي تصادم هذه الأحاديث التي جاءت عندنا في هذا الباب. مما استدلوا به أيضا عموم الأحاديث التي تأمر بوجوب غسل البول كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الباب السابق. والحقيقة أن هذه المسألة كانت من فروع مسألة حديث ابن عباس، فأجلتها لأجل التوسع فيها في هذا الباب. كذلك أيضا هناك حديث استدل به، وهو ما رواه أبو يعلى في مسنده، والعقيلي في الضعفاء، والطبراني الكبير، وابن عدي في الكامل، كلهم من حديث أبي زيد ثابت ابن حماد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمار رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي ناقة لي، فتنخمت فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي كانت بين يدي، الركوة إناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار، ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء. وهذا الحديث نجد أنه يصادم أحاديث أخرى، خاصة في مسألة المني، وسنده أقل أحواله أنه ضعيف جدا، لأن ثابت بن حماد قال فيه الدارقطني: ضعيف جدا. وقال ابن عدي: أحاديثه مناكير ومقلوبات. وقال البيهقي رحمه الله: هذا باطل لا أصل له، يعني هذا الحديث، وإنما رواه ثابت بن حماد عن علي بن زيد عن ابن المسيب، وعلي بن زيد غير محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع. هذا كلام البيهقي. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فيما حكاه عنه ابن عبد الهادي أنه قال: هذا الحديث كذب عند أهل المعرفة بالحديث. واعترض الحنفية على الاستدلال بالأحاديث التي أوردها الترمذي، فقالوا: المراد بالنضح الوارد في الحديث الغسل، لأن النضح يطلق على الغسل، كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: أرسلنا المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المدي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. ورواه البخاري بلفظ: توضأ واغسل ذكرك، وفي لفظ لمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. ويجاب عن هذا الاعتراض الذي أبداه الحنفية بأننا لا نشك في أن لفظ النضح من الألفاظ المشتركة، وفي اللغة ألفاظ مشتركة بين معاني عدة، فلا يسوغ حمل هذا اللفظ على معنى من المعاني إلا بقرينة، مثل القرء فهو ينصرف إلى الحيض وإلى الطهر، فإذا أردنا أن نصرفه إلى الطهر فلا بد من قرينة، وهكذا. فنقول هذا من الألفاظ المشتركة، ولكن جاءت بعض القرائن التي تحدد أحد المعنيين، فمن ذلك التفريق بين الغلام والجارية في قوله صلى الله عليه وسلم: ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. فتصوروا لو أننا حملنا النضح ها هنا على الغسل، لكان تفريقه صلى الله عليه وسلم بين بول الغلام وبول الجارية لغوا لا فائدة منه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كلامه لغوا. فإذا لما نص على التفريق بين الجارية والغلام دل هذا على أن النضح المذكور في الحديث ينصرف إلى ما هو أقل من الغسل المطلوب في بول الجارية. كذلك أيضا القرينة التي وجدت سواء في حديث عائشة أو في حديث أم قيس بنت محصن، ففي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل البول. كذلك أيضا كما قلت في اللفظ البخاري ومسلم في حديث أم قيس فنضحه ولم يغسله، فهذا دليل على أن النضح هاهنا غير الغسل. وبهذا الجواب السديد القوي يجاب عن هذا الاعتراض الذي أبداه بعض الحنفية. أما بالنسبة للقول الثاني وهو قول من فرق بين بول الجارية وبول الغلام، فهذا هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة التي مرت معنا في هذا الباب، وأرى أنها أدلة كافية في الإجهاز على هذا الموضوع. ولو لم يكن هناك سوى حديث أم قيس وحديث عائشة وحديث أبي السمح رضي الله تعالى عنهم أجمعين لكان ذلك كافيا، والأدلة الأخرى تؤيد الموضوع بلا شك. فالأدلة هذه تخصص ذلك العموم الوارد في الأحاديث الأخرى، مثل حديث ابن عباس الذي مر معنا في الباب السابق في الدلالة على نجاسة البول مطلقا، كذلك أيضا في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد. فتلك الأحاديث تعم جميع الأبواب. تذكرون أننا في الأسبوع الماضي استثنينا ماذا؟ استثنينا أبوالا، ما هي؟ نعم، أبوال ما يؤكل لحمه، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى في الباب الآتي بإذن الله. كذلك أيضا في هذا الباب يستثنى بول الصبي الذي لم يطعم، فتلك الأدلة عامة وهذه الأدلة مخصصة لذلك العموم، وتستثني هذه الأبوال من ذلك العموم. أما القول الثالث وهو قول من سوى بين الذكر والأنثى في النضح والرش، فدليلهم دليل عقلي أيضا، يقولون إن حكم هذين بعد أن يطعما واحد وهو الغسل، فكذلك أيضا حكمهما قبل أن يطعما الاكتفاء بالرش، وهذا يدل على أنهم لم يأخذوا بهذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب. والحقيقة أن هذا القول هو أضعف الأقوال، لأنه لا هو بالذي أخذ بالعموم ولا هو بالذي أخذ بهذه الأدلة. فإذا كان يريد أن يخفف بول الصغير أخذا بهذه الأدلة فهو لم يأخذ بهذه الأدلة جميعها، وإنما أخذ جزءا منها وترك الجزء الآخر. فالأدلة كما رأينا تفرق بين بول الغلام وبول الجارية، فأصحاب هذا القول يبدو أنهم اكتفوا بمثل حديث أم قيس بنت محصن، كذلك حديث عائشة الذي فيه أنه جاء بهذا الصبي فبالا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذوا بالأدلة الأخرى التي فيها التفريق بين بول الجارية وبول الغلام كما في حديث أبي السمح أو حديث أم الفضل بنت الحارث وهكذا. أما القول الرابع وهو قول ابن حزم، فدليل ابن حزم في هذا اللغة العربية، فابن حزم يقول إن الحديث نص على الصبي، وأنا أقول بطهارة بول الصبي ما دام صبيا ولا يخرج عن هذا النص إلا من جاوز سن الصبا، فلماذا تقيدونه بمسألة الطعام؟ والطعام لم يرد في شيء من الأحاديث أو لم يصح في شيء من الأحاديث المرفوعة، وإنما جاء في بعض الموقوفات، وابن حزم لا يأخذ بالموقوفات إذا كانت في مقابلة نص. وحتى الموقوفات فيها نظر، فمن الموقوفات حديث علي رضي الله تعالى عنه، أشرت إلى الخلاف الذي فيه وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن قلت أن رواية شعبة موقوفة، فإذا كان موقوفا على علي رضي الله تعالى عنه فيبقى عندنا إشكال آخر، هل هو من قول علي أو من قول قتادة؟ لأن الذي جاء في الحديث أنه من قول قتادة، فبلا شك أنه يكون أضعف. هذه حجة ابن حزم، بل إن الأزهري صاحب تهذيب اللغة وجد أن العرب يطلقون الصبي حتى على الكهل، وهذه مشكلة. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا يمكن أن يخدمنا في الجواب على كلام ابن حزم رحمه الله. طيب، يقول أيضا إن الأدلة التي ورد فيها التفريق بين الإطعام من طعم ومن لم يطعم لم يرد أو لم يصح في شيء من الأحاديث المرفوعة، أو إنما جاء حكاية فعل، وحكاية الفعل لا تدل على أن ذلك مراد، ولا تدل على تقييد هذا الأمر بذلك الذي ذكر في الحديث. حكاية الفعل مثل ماذا؟ مثل ما جاء معنا في حديث أم محصن أو باقي الأحاديث التي مرت. فحديث أم محصن فيه أنها جاءت بابن لها لم يأكل الطعام، لكن هل الحكم مقيد بهذا؟ ابن حزم يرى أنه أو أن هذا لا يفيد التقييد، وهذا صحيح أنه لا يفيد التقييد بهذا فقط، لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ورد عنهم التقييد بالطعام أنهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفهم، أو أقرب إلى فهم الوحي من غيرهم، فنحن نستدل بأفهام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة، فهم أفهم منا وهم أفقه منا وهم أعرف بمدلولات الألفاظ منا وهم أفهم بلغة العرب منا. هذا شيء. الشيء الآخر أن عموم الأحاديث التي جاءت في وجوب التنزه عن القول مثل ما قلت عن حديث ابن عباس والأعرابي وما إلى ذلك، هذه الأحاديث كلها توجب التنزه عن البول والاحتياط منه وضرورة غسله. وأما الأحاديث التي جاء فيها ما ذكرته من استثناء الصبي، فإما أن نأخذ بهذا القيد وهو أنه لا بد أن يطعم، وإلا فإننا سندخل في متاهة لا حد لها. فمن أخذ بإطلاق لغة العرب يقال له أيضا إن في بعض إطلاقات لغة العرب أن الصبي يطلق حتى على الكهل، والكهل أقل ما فيه أنه من كان بين 30 و40، وهذا بلا شك أنه رجل وكبير. فإذا كان ابن حزم يقول بهذا فقد خالف الإجماع السابق، ولا نعلم أحدا من أهل القبلة قال بطهارة من كان في هذا السن، فإذا لا بد من تقييد ذلك. وتقييده إما أن يقال بقضية الطعام التي جاءت الإشارة إليها في حديث أم قيس، حتى وإن كانت حكاية فعل لكن يستأنس بها، كذلك في بعض الأحاديث التي جاء فيها ما لم يطعم مثل ما قلنا، سواء كان من قول قتادة أو من قول علي رضي الله تعالى عنه، فهذا كله من باب الاستئناس لتقييد هذا الإطلاق. وما لم نقيده بإطعام الطعام فإننا كما قلت سندخل في متاهة لا نستطيع أن نضبطها، لأنه لو لم يقيد بهذا فبإمكان أي خصم أن يقول يجوز رش حتى بول الكبير. إن قلت لا يقولك ما الدليل؟ تأتي بحديث ابن عباس وحديث الأعرابي يأتيك بحديث هذا الصبي الذي لا تخالفه أنت، ولكن إذا سلمت بهذا الفهم وهو أنه لا بد من تقييده بإطعام الطعام فهنا يتغير الأمر. أيضا يضاف إلى ذلك أن الصبي إذا طعم الطعام تغير بلا شك بوله، بل حتى أكرم الله الجميع غائطه، يتغير لونه ورائحته وما إلى ذلك. فهذا أيضا من القرائن التي يمكن أن يستأنس بها في هذه المسألة. ها هنا أمر لا شك أنه يختلج في أذهاننا، وأظن أنكم ستتساءلون لماذا يفرق بين بول الصبي وبول الجارية، وهذا تساؤل في محله. فأهل العلم قالوا ببعض الحكم، ولا نقول إنها علل لأن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، والعلة لابد أن يكون منصوصا عليها، وهذه ليست عللا منصوصا عليها ولكنها حكم تلمسها بعض أهل العلم. فمن جملة ذلك أنهم قالوا إن الصبي يفرح به أبوه ويفخر به ويأتي به إلى مجالس الرجال بخلاف الأنثى، هكذا جرت عادتهم وهكذا جرت العادة في كثير من المجتمعات. وإذا كان الصبي يكثر حمله ويبول فإن هناك مشقة ستلحق أباه وتلحق أيضا من أصابه بول ذلك الصبي، فخفف ذلك لوجود المشقة، وهذا من يسر الإسلام وسماحته وسماحة هذه الشريعة ويسرها، والحمد لله على ذلك. فإنها تراعي مثل هذه الأمور التي تلحق الحرج والمشقة، ونعرف أن الحرج منفي في ديننا. أضافوا إلى ذلك مسألة يعني هي محل اجتهاد، فمنهم من قال إن الصبي يتطاير بوله إلى مسافة أبعد، وربما لوث كثيرا من الأماكن، فإذا لم يكن عليه لباس وما إلى ذلك فربما وصل بوله إلى مسافة طويلة كما هو معلوم، يمكن يصل إلى مترين ثلاثة ويلوث أماكن متعددة، وبلا شك أنه يلحق من المشقة في تطهير بول هذا الصبي ما لا يخفى، بخلاف الجارية التي لا يتفرق بولها مثل ما يحصل من بول الصبي، وإنما بولها لا يتعدى الموضع الذي هي فيه، فلا يشق التحرز من بول الجارية، فلذلك أمر بغسله. وهناك من عكس، ولكن يبدو أن هذا أولى من حيث وجود الحكمة. هناك من قال إن بول الجارية يرطخ المكان كله، وأما بول الصبي فإنه يتعدى، فالذي يظهر لي أن هذا هو الأولى، وهو أن المشقة من بول الصبي موجودة بلا شك بسبب تلويثه للمحل أكثر. ابن القيم رحمه الله أضاف شيئا يعني اجتهادا منه، فيقول إن بول الصبي فيه حرارة لا توجد في بول الأنثى، وهذه الحرارة تقضي على نجاسة البول وتذهب ما فيه مما يخشى. هذا اجتهاد من ابن القيم ولم أجد شيئا يدل عليه، ووجود الحرارة لا أظنه يؤثر في مثل هذه الحال، ولكن على كل حال هذا قول قاله ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. هذه خلاصة الأحكام التي يمكن أن تكون مذكورة في هذا الحديث وفي فقه هذا الحديث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للفقه في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول: هل يستفاد من حديث مجيء الحسن والحسين يعثران في ثوبيهما جواز إسبال الثياب للأطفال؟ أقول نعم، الأطفال يتسمح فيهم ما لا يتسمح في غيرهم، فهم يشبون بسرعة، ولو أن الوالدين أراد أن يطبق السنة خاصة في ما لو كانت الأوضاع فيها فقر وما إلى ذلك، فإنه يلحقه ما ضرر، فيشب الطفل ويكبر ولا تزال ملابسه صالحة للاستعمال، لكن يمنع من استعمالها قصر هذه الملابس. فلو أنهم إذا أرادوا أن يخيطوا الثياب أطالوها نوعا ما، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى للأطفال، ويستفاد من هذا الحديث الذي ذكرته هذه الفائدة. كتاب النكت على ابن الصلاح، هل من طبعة سالمة من السقط؟ لعل الأخ يقصد كتاب النكت للحافظ بن حجر، لأن فيه النكت للزركشي وفيه النكت للحافظ بن حجر. فالنكت للزركشي محقق تحقيق جيد فيما أرى، كتاب النكت للحافظ بن حجر تحقيقه عليه بعض الملاحظات، ولكن لا توجد إلا هذه الطبعة التي بتحقيق الشيخ ربيع المدخلي، والله تعالى أعلم.